إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله البشر ذكورهم وإناثهم ليتم التزاوج بينهم ويستمر النسل البشري على وجه بسيطة، ويتم التعارف بينهم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. أيها المسلم، والنكاح الشرعي بأحكامه وآدابه به يتحقق الاتصال المشروع من التزاوج وغض عنا وإرواء الغريزة وتحصين الفرج. في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وللنكاح الشرعي مقاصد سامية وأغراض نبيلة، فبه يحصل تكوين أسرة المبني على الانعام والتآلف والمحبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات للعالمين. والنكاح في الشرع عهد وميثاق. النكاح بالشرع عهد وميثاق، ليس الهدف منه مجرد قضاء الوطن، ولكن أسمى من ذلك: كون الرجل كون المرأة سكنا للرجل. وقال جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. وهذا العهد والميثاق يقصد به الاستمرار ما لم يفرق بينهما موت أو طلاق. ولكن للأسف الشديد أن البعض من أبناء المسلمين حرفوا هذه المعاني السامية التي شرب الله بها المسلمون، حرفوها عن حقيقتها. فترى بعضهم يعقد النكاح مع امرأة لا يريد الدوام معها، ولا كونها سكنا له، ولا كونها شريكة له في حياته، وإنما هدفه مجرد قضاء الوطر، وهو في نفسه بل تعمل من فلسات لسانه إنما قصد بهذا العقد أمورا خاصة معينة وأغرابا وأهدافا يفارق بعدها المرأة من غير أمر شرعي ولا مقصود وجيه. أيها المسلم، ويكثر هذا الخطأ والمنكر في أيام الإجازة عندما يذهب كثير من أبنائنا شبابا أو كهولا إلى بعض الدول الإسلامية، ف فهناك يجرون عقود أنكحة سورية، أنكحة سورية يجرونها مع بعض الفتيات الصغيرات، يتمعونهن بالمال ويغنون أهلها بالمال، والعقد قائم ظاهره النكاح الشرعي، والله يعلم والزوج يعلم وأصحابه يعلمون أن هذا العقد سوري فقط، وأنه جاء لأجل المتعة واللذة، ثم يفارقها بعد أسبوع أو أقل من ذلك. أيها المسلم، إن هذا الخلق الدنيء الرذيل لا يرضى به المسلم لابنته ولا لأخته، فكيف يرضاها لبنات المسلمين؟ إن بعض أولئك وقد ينتسبون إلى العلم يقولون إنها فتح، يقولون إن قولا من أقوال العلماء أباح النكاح بنية الطلاق، هل هذا القول قيل؟ ولكن قائلون له لو يعلمون حقيقة من حرف به الناس في هذا السبيل لأوشك أن لا يقولوه. قابل في أمثال إنسان قد يكون نيته خفية لكن قد يتغير الحال. أما هؤلاء فليس هدفهم إلا المتعة فقط، والنكاح صوري والواقع خلاف ما يريدون، خلاف ما يقصدون. يا أيها الإخوة، إن هذا التصرف الخاطئ من أناس ضعف إيمانهم وقل خوفهم من الله وتلاعبوا بعض فروج النساء من غير حياء والخجل، فواجبهم تقوى الله ومراقبة الله في كل الأحوال. إن الحصر في الفروج الحرمة إلا بمكتب شرعي، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنكاح المؤقت، والنكاح الذي عزم الزوج على أنه مؤقت وقد يكون الواسطة بينهم كذلك يدري أن هذا مؤقت وأن هذا لغرض شهواني فقط، هؤلاء آثمون واقعون في المحبل الحرام من حيث لا يشعرون. إنه تلاعب بحرمات الله، وإنه تلاعب شرع الله، واحتيال على محرمات الله، فعلى المسلم أن يراقب الله في تصرفاته كلها، ولا تكن الشهوات قاهرة له ومسيطرة على فكره ورأيه. أيها المسلم، وإننا إذا تدبرنا هذا النوع من العقود رأينا له عدة مفاسد كثيرة. فمن مفاسده أنه يمنع النكاح الحقيقي، حيث يزهد فسد النساء في النكاح لأنهن يردن كل يوم مع زوج لاستغلال أموال أولئك وأخذ أموالهم لأجل استباحة الفروج، فهو يعطل النكاح الحقيقي. وأمر آخر أن هذا غش للمرأة وخداع لها وخيانة لها، يأخذها على أنها الزوجة المرضية، وسرعان ما يفارقها، قد يبقى معها أياما أو أسابيع ثم يفارقها. وثالثا، إذا حصل ولد من هذا النكاح فترى هذا المزوج لا يريد أولئك الأولاد ويرفض نسبتهم إليه. إذا كنت تعتقد أنه نكاح فلماذا التبرع من هؤلاء الأولاد؟ وإن كنت تعده نكاح سفاح فأنت آثم برجالك أطفالا لا مأوى لهم، لا أحد يعرفونه ولا ينتسبون إليه، وهذا والعياذ بالله من الشناعة المنزلة العظيمة. أيها المسلم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن أولئك يقدمون على هذا الأمر ثم يعلن قائلين لست بيس معنا إذن رسمي ولا إذن بالزواج. ليس معنى إذن بالزواج والدخول ممشوط بالزواج. وأوضاع المجتمع والفرق والفروق الاجتماعية موجودة. لماذا لا تقل لم تقل هذا قبل أن تقدم على ما أقدمت عليه؟ وهذا النعق وهذا الأنكحة فيها اختلاط الأنساب وضياعها وهذا العقد أيضا يعطل أولئك الندوات بكحن بهذا الأمر يعطلهن من النكاح المشروع. وهذا العقد أيضا يفتح باب الفساد لأولئك إذا كان يأخذها زوج اليوم وزوج غدا فهي لا تعنف من هذا الفعل فتقع في الأمور المحرمة وأنت السبب في ذلك. لقد شوهوا سمعة الإسلام والمسلمين وجاوهروا صورة أهل الإسلام أنهم شهوانيون شهواتهم قاهرة عليهم. فذهب الناس بالإسلام بأسباب أولئك التصرفات الخاطئة الناجنة. أيها المسلم، وإن كثيرا من هؤلاء لا يسأل عن المرأة لا عن دين ولا عن خلق لأنه لا يريدها زوجة، إنما ينظر إلى فقط مجرد ما يحقق له رضا غريزته من غير نظر في عواقب الأمور. وأمر آخر أيضا أن هذه العقود يقعون فيها في محرمات، فالله جل وعلا جعل الغاية في إباحة النساء أربعة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والعلماء يقولون لو أن رجلا جمع أربع نسوة ثم طلق الرابعة فلا يأخذ أخرى حتى تنتهي عدة تلك. والذين يتزوجون بهذه العقود الزعومة ربما جمع الرجل منهم 10 امرأة في شهر واحد، يأخذ تلك ويطلق ويأخذ ويطلق. وربما ثبت أدوار بينهم في قلة حياء وانتزاع حياء وضعف مروءة وإيمان. فليتق المسلمون ربهم وترتفع نفوسهم عن هذه الدنايا، إن هذه الدنايا الخسيسة فتحت أبواب الأمراض الفتاكة في المجتمع المسلم، لأن كل أمر يأتي على خلاف الشرع فعواقبه سيئة ونتائجه قبيحة. نقلوا لنا الأمراض والأوبئة بأسباب من خالطوا من تلك النسوة الذي تعاقب الرجال عليهم من غير خجل ولا حياء. فيا أيها المسلم ويا من ينتسب لعلم وهدى، اتق الله وإياك أن تفتح نفسك باب الرخص السيئة التي توقع الناس فيها ويقتدي بك من يقتدي بك وأنت على خلاف الحق لأجل الشهوات القاهرة. فلنتق الله في أنفسنا ولنحترم عقود الأنكحة احتراما شرعيا لنكون على بصيرة من أمرنا. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، اتقوا الله في أحوالكم كلها، وليكن تقوى الله حاجزا لكم عن المحارم واقيا لكم من الوقوع فيما حرم الله عليكم. أيها المسلم اتق الله في نفسك واحترم عورات المسلمين تصان عرضك وكرامتك، وأنك إذا أبتدت بنات المسلمين فهل حريا أن تعاقب في نفسك بأنواع البلاء والبلاء والمصائب؟ فلنتق الله في أنفسنا. أيتها المرأة المسلمة، يا من رفع الله قدرك وجعلك درة مصونة عالية الشأن عظيمة الرسالة بالحياة، يا من حماك الله من تسلط أولئك الذئاب الذين لا يريدون سوى استرخاص كرامتك وعرضك ليقوا وطرهم فيك ثم لا يبالون أين كنت. اتق الله واحرصي على العفة والعفاف وحب العرض، وتصوري حقيقة أولئك الأقوام، ولا تبذلي ولا تستنقادي لكل من يوسوس بالشر. إنهم قد يرمونك بالمال أولا ثم بالأمان الخادعة ثانيا، فإذا قووا وطرهم ذهبت درج الرياح لا يبالون بك ولا يحترمون كرامة ولا عفة، لأن أولئك لم يأتوك رغبة وإنما أتوا قضاء الوطر. فأي شاب أي من تقدم إليك فاسألي عن حياته وتاريخ حياته وماذا كان يعمل حتى تكوني على بصيرة من أمرك، واجعلي خطبة اليد الآباء والأولياء، ولا تنقادي بأقوالهم المعسولة ووعودهم الكاذبة. أيها المسلم، إن الحياء نعمة من الله والحياء شعبة من شعب الإيمان، لكن للأسف الشديد أن بعض أبناء المسلمين عندما يعودون هنا وهناك يحملون بأيديهم أكثر الفيديو عما مارسوه من شهوات وفجور هنا وهناك ويتبادلون هذه الشطة بينهم. أين الحياء والخوف من الله؟ العاصي إذا عصى فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فيما بينه وبينه. وأما أن تنشر هذه الأخلاق والرذائل وتبادل الصور والأفلام الخليعة مما فعلوا وما رسوا من إجرام عظيم، فهذا مع الحرام انتكاس والعياذ بالله. فإن العاصي قد يعصي ويتوب، لكن أولئك والعياذ بالله فوق معاصيهم قلة الحياء وقلة الخوف من الله. كل أمتي معاب إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل لعب الليل فيشكره الله ثم يصبح يفضح نفسه يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. فاتق الله أيها المسلم، ولا تكن دائل الرذيلة ولا ناشرا لها ولا مشوطا لها. إذا ابتليت فتب إلى الله وتخلص من جنبك توبة بينك وبين الله. أما أن تنشر هذه الأفلام وتشيعها بين الناس فتجمع بين قبيح فعلك وانتزاع حيائك ودعوتك إلى الرذيلة، فتلك المصيبة العظمى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام، وأن يحفظ عورات المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم يتقى الله بكل أحواله. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. عباد الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق هذه الأمة التي شرفها الله وفضلها على سائر الأمم. كن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياد أمان الأمة يحمي الأعراض والأخلاق والدماء والأموال ويحمل الناس على الخير ويقودهم إلى الخير هذا الأمر بالمعروف والمنكر أمر مهم لهذه الأمة متى ما قامت به خير قيام فعنوان سعادتها وعزها وكرامتها وهذا البلد المبارك عندما يعبر مسؤولوه عن اهتمامهم بهذا المرفق العظيم وحرصهم عليه وعنايتهم به وأن هذا البلد قائم على هذا المنهج القويم والطريق المستقيم وأن من يعارض ذلك فإنه غير مقبول منه ممن شيقوا بهذا الأمر العظيم وشوهوا سمعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وحاولوا أن يجبدله ولكن وعي المسؤول وقوة إيمانه وصدقه دفع كل هذه الشبه والغوايات والضلالات وبين أن من خرج عن هذا المنهج القويم فإنما دليل على ما يحمله من كوات الإسلام وأهله وهذا البلد لا يزال إن شاء الله بخير وفي خير بتوفيق من الله لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق عظيم لهذه الأمة متى قامت به حق قيام عاشت في خير وأمان واطمئنان واستقرار نسأل الله التوفيق للجهد الجميع أيها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك وكله عونا ونصيرا في كل ما أهمه اللهم اجمع به كلمة الأمة ووحد به صمودها على الخير والتقوى اللهم شد عزري بولي عهده سلطان بن عبد العزيز وبارك له في عمره وعمله اللهم وفق النائب الثاني لكل خير واعنه على مسؤوليته انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله خلق الله البشر ذكورهم وإناثهم ليتم التزاوج بينهم ويستمر النسل البشري على وجه بسيطة وليتم التعارف بينهم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أيها المسلم، والنكاح الشرعي بأحكامه وآدابه به يتحقق الاتصال المشروع من التزاوج وغض عنا وإرواء الغريزة وتحصين الفرج. في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وللنكاح الشرعي مقاصد سامية وأغراض نبيلة فبه يحصل تكوين أسرة المبني على الوئام والتآلف والمحبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات للعالمين. والنكاح في الشرع عهد وميثاق. النكاح في الشرع عهد وميثاق، ليس الهدف منه مجرد قضاء الوطن، ولكن أسمى من ذلك كون الرجل كون المرأة سكنا للرجل. وقال جل وعلا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. وهذا العهد والميثاق يقصد به الاستمرار ما لم يفرق بينهما موت أو طلاق. ولكن للأسف الشديد أن البعض من أبناء المسلمين حرفوا هذه المعاني السامية التي شرب الله بها المسلمون، حرفوها عن حقيقتها. فترى بعضهم يعقد النكاح مع امرأة لا يريد الدوام معها ولا كونها سكنا له ولا كونها شريكة له في حياته، وإنما هدفه مجرد قضاء الوطر وهو في نفسه بل تعمل من فلسات لسانه إنما قصد بهذا العقد أمورا خاصة معينة وأغراضا وأهدافا يفارق بعدها المرأة من غير أمر شرعي ولا مقصود وجيه. أيها المسلم، ويكثر هذا الخطأ والمنكر في أيام الإجازة عندما يذهب كثير من أبنائنا شبابا أو كهولا إلى بعض الدول الإسلامية، فهناك يجرون عقود أنكحة سورية، أنكحة سورية يجرونها مع بعض الفتيات الصغيرات، يتمعونهن بالمال ويغنون أهلها بالمال، والعقد قائم ظاهره النكاح الشرعي، والله يعلم والزوج يعلم وأصحابه يعلمون أن هذا العقد سوري فقط وأنه جاء لأجل المتعة واللذة ثم يفارقها بعد أسبوع أو أقل من ذلك. أيها المسلم، إن هذا الخلق الدنيء الرذيل لا يرضى به المسلم لابنته ولا لأخته، فكيف يرضاها لبنات المسلمين؟ إن بعض أولئك وقد ينتسبون إلى العلم يقولون إنها فتح، يقولون إن قولا من أقوال العلماء أباح النكاح بنية الطلاق. هل هذا القول قيل؟ ولكن قائلون له لو يعلمون حقيقة من حرف به الناس في هذا السبيل لأوشك أن لا يقولوه. قابلوا في أمثال إنسان قد يكون نيته خفية لكن قد يتغير الحال. أما هؤلاء فليس هدفهم إلا المتعة فقط، والنكاح صوري والواقع خلاف ما يريدون، خلاف ما يقصدون. يا أيها الإخوة، إن هذا التصرف الخاطئ من أناس ضعف إيمانهم وقل خوفهم من الله وتلاعبوا بعبد فروج النساء من غير حياء وخجل، فواجبهم تقوى الله ومراقبة الله في كل الأحوال. إن الحص في الفروج الحرمة إلا بمكتب شرعي، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والنكاح المؤقت، والنكاح الذي عزم الزوج على أنه مؤقت وقد يكون الواسطة بينهم كذلك يدري أن هذا مؤقت وأن هذا لغرض شهواني فقط، هؤلاء يعاذبون واقعون في المحبل الحرام من حيث لا يشعرون. إنه تلاعب بحرمات الله، وإنه تلاعب بشرع الله، واحتيال على محرمات الله. فعلى المسلم أن يراقب الله في تصرفاته كلها، ولا تكن الشهوات قاهرة له ومسيطرة على فكره ورأيه. أيها المسلم، وإننا إذا تدبرنا هذا النوع من العقود رأينا له عدة مفاسد كثيرة. فمن مفاسده أنه يمنع النكاح الحقيقي، حيث يزهد فسد النساء في النكاح لأنهن يردن كل يوم مع زوج لاستغلال أموال أولئك وأخذ أموالهم لأجل استباحة الفروج، فهو يعطل النكاح الحقيقي. وأمر آخر أن هذا غش للمرأة وخداع لها وخيانة لها، يأخذها على أنها الزوجة المرضية، وسرعان ما يفارقها، قد يبقى معها أياما أو أسابيع ثم يفارقها. وثالثا، إذا حصل ولد من هذا النكاح فترى هذا المزوج لا يريد أولئك الأولاد ويرفض نسبتهم إليه. إذا كنت تعتقد أنه نكاح فلماذا التبرع من هؤلاء الأولاد؟ وإن كنت تعده نكاح سفاح فأنت آثم برجالك أتفانا لا مأوى لهم، لا أحد يعرفونه ولا ينتسبون إليه، وهذا والعياذ بالله من الشناعة المنزلة العظيمة. أيها المسلم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن أولئك يقدمون على الأمر ثم يعلن قائلين ليس معنا إذن رسمي ولا إذن بالزواج، ليس معنا إذن للزواج، والدخول ممشوط بالزواج، وأوضاع المجتمع والفرق والفروق الاجتماعية موجودة، لماذا لم تقل هذا قبل أن تقدم على ما أقدمت عليه؟ وهذا الأنكحة فيها اختلاط الأنساب وضياعها، وهذا العقد أيضا يعطل أولئك الندوات بكحن بهذا الأمر يعطلهن من النكاح المشروع. وهذا العقد أيضا يفتح باب الفساد لأولئك، إذا كان يأخذها زوج من يوم وزوج غدا فلا تعنف من هذا الفعل فتقع في الأمور المحرمة وأنت السبب في ذلك. لقد شوهوا سمعة الإسلام والمسلمين، وأظهروا صورة أهل الإسلام أنهم شهوانيون، شهواتهم قاهرة عليهم، فزهد الناس بالإسلام بأسباب أولئك التصرفات الخاطئة الناجمة. أيها المسلم، وإن كثيرا من هؤلاء لا يسأل عن المرأة لا عن دين ولا عن خلق، لأنه لا يريدها زوجه، إنما ينظر إلى فقط مجرد ما يحقق له رضا غريزته من غير نظر في عواقب الأمور. وأمر آخر أيضا أن هذه العقود يقعون فيها في محرمات، فالله جل وعلا جعل الغاية في إباحة النساء أربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والعلماء يقولون لو أن رجلا جمع أربع نسوة ثم طلق الرابعة فلا يأخذ أخرى حتى تنتهي عدة تلك. والذين يتزوجون بهذه العقود الزعومة ربما جمع الرجل منهم 10 امرأة في شهر واحد، يأخذ تلك ويطلق ويأخذ ويطلق، وربما ثبت دوار بينهم في قلة حياء وانتزاع حياء وضعف مروءة وإيمان. فليتق المسلمون ربهم ولترتفع نفوسهم عن هذه الدنايا، إن هذه الدنايا الخسيسة فتحت أبواب الأمراض الفتاكة في المجتمع المسلم، لأن كل أمر يأتي على خلاف الشرع فعواقبه سيئة ونتائجه قبيحة. نقلوا لنا الأمراض والأوبئة بأسباب من خالطوا من تلك النسوة الذي تعاقب الرجال عليهم من غير خجل ولا حياء. فيا أيها المسلم ويا من ينتسب لعلم وهدى، اتق الله وإياك أن تفتح نفسك باب الرخص السيئة التي توقع الناس فيها ويقتدي بك من يقتدي بك وأنت على خلاف الحق لأجل الشهوات القاهرة. فلنتق الله في أنفسنا ولنحترم عقود الأنكحة احتراما شرعيا لنكون على بصيرة من أمرنا. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، اتقوا الله في احوالكم كلها، وليكن تقوى الله حاجزا لكم عن المحارم، واقيا لكم من الوقوع فيما حرم الله عليكم. ايها المسلم، اتق الله بنفسك واحترم عورات المسلمين تصان عرضك وكرامتك، وأنك إذا أمسكت بنات المسلمين فهل حريا أن تعاقب في نفسك بأنواع البلاء والانتحاء والبلاء والمصائب. فلنتق الله في أنفسنا. أيتها المرأة المسلمة، يا من رفع الله قدرك وجعلك درة مصونة عالية الشأن عظيمة الرسالة بالحياة، يا من حماك الله من تسلط أولئك الذئاب الذين لا يريدون سوى استرخاص كرامتك وعرضك ليقضوا وطرهم فيك ثم لا يبالون أين كنت. اتق الله واحرصي على العفة والعفاف وحب العرض، وتصوري حقيقة أولئك الأقوام، ولا تبذل ولا تستنقادي وتنقادي لكل من يوصف بالشر. إنهم قد يرونك بالمال أولا ثم بالأمان الخادعة ثانيا، فإذا قووا وطرهم ذهبت درج الرياح، لا يبالون بك ولا يحتدمون كرامة ولا عفة، لأن أولئك لم يأتوك رغبة وإنما أتوا قضاء الوطر. فأي شاب، أي من تقدم إليك فاسألي عن حياته وتاريخ حياته وماذا كان يعمل حتى تكوني على بصيرة من أمرك، واجعلي خطبة اليد الآباء والأولياء، ولا تنقادي بأقوالهم المعسولة ووعودهم الكاذبة. أيها المسلم، إن الحياء نعمة من الله، والحياء شعبة من شعب الإيمان، لكن للأسف الشديد أن بعض أبناء المسلمين عندما يعودون هنا وهناك يحملون بأيديهم أجل الفيديو عما مارسوه من شهوات وفجور هنا وهناك، ويتبادلون هذه الشطة بينهم. أين الحياء والخوف من الله؟ العاصي إذا عصى فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فيما بينه وبينه. وأما أن تنشر هذه الأخلاق والرذائل وتبال الصور والأفلام الخليعة مما فعلوا وما رسوا من إجرام عظيم، فهذا مع الحرام انتكاس والعياذ بالله. فإن العاصي قد يعصي ويتوب، لكن أولئك والعياذ بالله فوق معاصيهم قلة الحياء وقلة الخوف من الله. كل أمتي معاب إلى المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل نعم الليل فيشكره الله ثم يصبح يفضح نفسه يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. فاتق الله أيها المسلم، ولا تكن داعي للرذيلة ولا ناشرا لها ولا مشوقا لها. ليبتليك فتوب إلى الله وتخلص من جنبك توبة بينك وبين الله. أما أن تنشر هذه الأفلام وتشيعها بين الناس فتجمع بين قبيح فعلك وانتزاع حيائك ودعوتك إلى الرذيلة، فتلك المصيبة العظمى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام، وأن يحفظ عورات المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم يتقى الله بكل أحواله. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. عباد الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق هذه الأمة التي شرفها الله وفضلها على سائر الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياد أمان للأمة، يحمي الأعراض والأخلاق والدماء والأموال، ويحمل الناس على الخير ويقودهم إلى الخير. هذا الأمر بالمعروف والمنكر أمر مهم لهذه الأمة متى ما قامت به خير قيام، فعنوان سعادتها وعزها وكرامتها. وهذا البلد المبارك عندما يعبر مسؤولوه عن اهتمامهم بهذا المرفق العظيم وحرصهم عليه وعنايتهم به، وأن هذا البلد قائم على هذا المنهج القويم والطريق المستقيم، وأن من يعاني يعارض ذلك فإنه غير مقبول منه. ممن شيطوا بهذا الأمر العظيم وشوهوا سمعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وحاولوا أن يبدله، ولكن وعي المسؤول وقوة إيمانه وصدقه دفع كل هذه الشبه والغوايات والضلالات، وبين أن من خرج عن هذا المنهج القويم فإنما دليل على ما يحمله من كرات الإسلام وأهله. وهذا البلد لا يزال إن شاء الله بخير وفي خير بتوفيق من الله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق عظيم لهذه الأمة متى قامت به حق قيام عاشت في خير وأمان واطمئنان واستقرار. نسأل الله التوفيق للجميع. أيها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك وكله عونا ونصيرا بكل ما أهمه. اللهم اجمع به كلمة الأمة ووحد به صدودها على الخير والتقوى. اللهم شد عزري بولي عهده سلطان ابن عبد العزيز وبارك له في عمره وعمله. اللهم وفق النائب الثاني لكل خير واعنه على مسؤوليته انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.